بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني، كان الكلام في أنه إذا وقع التنافي بين الواجب المضيق كإزالة النجاسة عن المسجد والواجب الموسع كوجوب الصلاة مع سعة الوقت، فهل هناك حاجة للأمر الترتبي بأن يقول المولى أزل النجاسة فإن لم تزل فصلي؟ وهنا عدة مباني: الأول أن متعلق الأمر طبيعي الصلاة من دون أخذ القدرة في المتعلق، وهو ما ذهب إليه السيدان سيدنا قدس سره والسيد الإمام قدس سره. فبناء على هذا المبنى لا حاجة للأمر الترتبي كما شرحنا فيما سبق، حيث إن المكلف لو عصى الأمر بالإزالة فإن الفرد الصلاتي الذي يأتي به مصداق حقيقي للطبيعي المأمور به بالأمر الأول، فلا حاجة في تصحيح هذا الفرد من الصلاة إلى دعوة الترتب. المبنى الثاني: ما هو المختار من أن المأمور به الطبيعي المقدور، إلا أن اتصاف الطبيعي بكونه مقدورا يكفي فيه القدرة على بعض أفراده، وإن لم يكن مقدورا بجميع أفراده. وبناء على هذا المبنى تصح الصلاة المنافية للإزالة بلا حاجة للأمر الترتبي، لأن هذا الفرد من الصلاة وإن لم يكن مقدورا شرعا لاستلزامه ترك الواجب المضيق وهو الإزالة، لكنه مصداق حقيقي للطبيعي المقدور بمعنى القدرة على بعض أفراده، فيشمله الأمر. المبنى الثالث أن يقال بأن متعلق الأمر الفرد المقدور لا الطبيعي المقدور، فمتعلق الأمر هنا هذا الفرد من الصلاة إن كان مقدورا، فبناء على هذا المبنى لا يصح الأمر بهذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة إلا على نحو الواجب المعلق، والواجب المعلق ما كان الوجوب فعليا والواجب استقباليا، نظير ما ادعي من أن وجوب صوم شهر رمضان من الواجب المعلق، حيث إن وجوب الصوم يكون فعليا من حين رؤية الهلال، بينما زمان الواجب لا يكون فعليا إلا عند طلوع الفجر، فوجوب صوم رمضان من الواجب المعلق. وفي المقام كذلك، فإن وجوب هذا الفرد الصلاة المزاحم للإزالة من الأول، إلا أن زمانه هو زمان معصية الإزالة، لأن هذا الفرد لا يكون مقدورا إلا في زمان عصيان الإزالة، والأمر تعلق به بما هو مقدور، فالأمر وإن كان فعليا من الأول إلا أن هذا الفرد من الصلاة إنما يكون زمانه فعليا بفعلية عصيان الأمر بالإزالة، فهو من الواجب المعلق. المبنى الرابع أن يكون متعلق الأمر بالصلاة الفرد المقدور، وحيث إن هذا الفرد من الصلاة لا يكون مقدورا إلا مع عصيان الأمر بالإزالة، والمفروض أن القدرة شرط في التكليف، إذن فوجوب الصلاة هذه الصلاة المزاحمة للإزالة قبل عصيان الأمر بالإزالة من باب الوجوب المشروط بالشرط المتأخر. فوجوب الصلاة من الأول مشروط بوقوع معصية الإزالة في جنو في ظرفه، ولذلك لا حاجة لا على المبنى الثالث من تصويره بنحو الواجب المعلق، ولا على المبنى الرابع من تصويره بنحو الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، لا حاجة إلى دعوى الأمر الترتبي. المبنى الخامس هو من أنكر أن متعلق الأمر هو الطبيعي، وأنكر أن متعلق الأمر هو الطبيعي المقدور، وأصر على أن متعلق الأمر الفرد المقدور، وقال باستحالة الواجب المعلق واستحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر كما حكي عن المحقق النائيني قدس سره، فيتعين عليه أن يقول بالحاجة للأمر الترتبي، إذ متعلق الأمر الصلاة الفرد المقدور، ولا يكون هذا الفرد مقدورا إلا عند عصيان الأمر بالإزالة، إذن فلا يصح الأمر به إلا مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة، بأن يقول المولى أزل النجاسة فإن لم تمتثل فأتي بهذا الفرد من الصلاة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكر سيدنا قدس سره أنه بناء على أن التكليف هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما هو مسلكه، وهذا الاعتبار لا يقتضي أخذ القدرة في متعلق الأمر، إذ يصح الاعتبار حتى في فرض العاجز، فبناء على ذلك لا حاجة إلى الترتب أصلا، فالمولى أمر بالصلاة مع غمض النظر عن كونها مقدورة أو غير مقدورة، فإذا عصى المكلف الأمر بالإزالة فالصلاة فرد حقيقي لطبيعي الصلاة، فإذا أتى بها فالانطباق قهري والإجزاء عقلي. ولكننا نقول على مبانيه التي تبع فيها شيخه الميرزا النائيني لا يتم المطلب إلا بالترتب حتى على القول بأن التكليف مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف. والسر في ذلك أن النائيني ومن تأنأن به ذهب إلى أنه لا يصح الإطلاق في مورد حتى يقترن بالترخيص التكليفي في التطبيق. فإذا قال المولى أقم الصلاة لا بشرط، فأمر بالصلاة على نحو الإطلاق، فإن هذا الإطلاق متقوم بالترخيص التكليفي في التطبيق. فكأن المولى قال رخصت لك أن تطبق هذا المأمور به على هذا الفرد من الصلاة، وعلى الفرد الثاني، وعلى الفرد الثالث، إلى ما لا نهاية. إذ لو كان أحد الأفراد منهيا عنه كما لو نهى المولى عن الصلاة في الحمام، أو نهى المولى عن الصلاة في مواطن التهمة وأشبه ذلك، فلا يجتمع النهي عن الفرد مع إطلاق الطبيعي المأمور به. إذن إطلاق الطبيعي بأن يقول صلي بلا شرط، صلي لا بشرط، إطلاق الطبيعي متفرع على الترخيص في تطبيق الطبيعي على أي فردين، وإلا لما صح الإطلاق. فبناء على هذا المسلك نقول في المقام إذا وقع التنافي بين هذا الفرد من الصلاة والإزالة، فهل يمكن للمولى أن يرخص في تطبيق الطبيعي على هذا الفرد من الصلاة مطلقا؟ هذا غير معقول، لأن الترخيص في التطبيق هنا ترخيص فيما يستلزم المعصية، وهو عصيان الأمر بالإزالة. فحيث لا يمكن الترخيص المطلق فلا بد أن يلجأ المولى إلى الترخيص الترتبي بأن يقول أزل النجاسة، فإن لم تمتثل رخصت لك في تطبيق المأمور به على هذا الفرد جنو من الصلاة. فإذا كان الترخيص يا مولانا شيخ إبراهيم، فإذا كان الترخيص ترتبيا كان الأمر بالطبيعي شنو؟ المأمور بشنو؟ ترتبيا. إذ المفروض أن إطلاق الطبيعي متفرع على الترخيص ومتقوم به، فإذا كان الترخيص في التطبيق لا يصح إلا مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة، لم يصح الأمر بالمطلق إلا على نحو شنو؟ الترتب. إذن على مبنى قدس سره، وإن كان التكليف اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وهذا الاعتبار لا يقتضي القدرة، مع ذلك نحن مضطرون للترتب، لا لأن الاعتبار يقتضي أخذ القدرة، بل لأن الإطلاق متقوم بالترخيص، ولا يصح الترخيص إلا ترتبيا، فلا يكون الأمر بالمطلق شاملا لهذا الفرد من الصلاة إلا على نحو الترتب. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وتبين به أنه على المختار لا تزاحم بين المضيق والموسع، فلا حاجة إلى الترتب. التنبيه الذي بعده: هل يتصور التزاحم يا شيخ إبراهيم بين الواجب والمستحب أم لا؟ فهل يتصور التزاحم بين استحباب زيارة الحسين عليه السلام وحرمة تعريض النفس للقتل؟ وهل يتصور التزاحم بين وجوب حجة الإسلام على المكلف واستحباب الحج النيابي عن والده مثلا؟ فنقول: ذكر في المقام وجهان متعاكسان. الأول: ما أفيد في بعض كلمات سيدنا قدس سره من أن الأمر الاستحبابي لا يزاحم من أن التزاحم لا يتصور بين الأمر الاستحبابي والأمر الإلزامي كي نحتاج للترتب، وبيان ذلك أن وجه الحاجة للترتب هو التكليف بغير المقدور، كما إذا أمرنا بإنقاذ النفس المحترمة وأمرنا في نفس الوقت بإزالة النجاسة عن المسجد، فالأمران بما أنهما إلزاميان يلزم من فعليتهما في وقت واحد التكليف بغير المقدور، فنضطر لرفع هذه المشكلة بالترتب، فنقول: الأمر بالمهم ليس في عرض الأمر بالأهم، بل هو في طوله. أما إذا كان أحد الأمرين ندبيا لا إلزاميا، كما إذا قال: حج حجة الإسلام، وقال: حج نيابة عن أبيك، فإن الأمر الثاني لا يلزم من شموله للمقام التكليف لأنه ليس إلزاما، فإذا لم يلزم من شموله لفرض الأمر بحجة الإسلام. التكليف لم يلزم من اجتماع الأمرين التكليف بغير المقدور، حتى نضطر لرفع المشكلة للتردد، فنقول الأمر الوجوبي فعلي والأمر الندبي أيضا فعلي، ولا يلزم من فعلية الندبي أي مشكلة، إذ المفروض أنه ليس تكليفا كي يلزم من فعليته التكليف بغير المقدور، فلا حاجة إلى الترتب أصلا. فلو عصى الأمر بحجة الإسلام وحج نيابة عن أبيه صح ذلك بالأمر الندبي الأول بلا ترتبين. هذا الوجه، الوجه المعاكس، ما ذكره هو قدس سره في بعض كلماته من أنه لا يحتمل شمول الأمر الندبي لفرض وجود أمر إلزامي، لأن الأمر الندبي متقوم بالترغيب، ولا يحتمل الترغيب في المعصية، لأن الأمر بالحج النيابي مع وجود أمر إلزامي بحجة الإسلام ترغيب بالنتيجة في ترك حجة الإسلام، والترغيب في المعصية غير محتمل. إذن فالأمر الندبي لا يعقل أن يكون في عرض الأمر الإلزامي، فلا محالة، لا بد وأن يكون في طوله على نحو الترتب. وما ذكره قدس سره في الوجه الثاني هو الصحيح، وبالتالي فما أفتى به قدس سره من أنه لو أن المكلف أحرم للحج النيابي عن والديه ثم استطاع لحجة الإسلام، انكشف باستطاعته لحجة الإسلام أن إحرامه للحج النيابي لم يكن صحيحا، فلا يشمله وأتم الحج والعمرة لله، لأن الأمر بالإتمام فرع صحة الإحرام، والمفروض أن الإحرام ليس صحيحا. نعم، لو كان عالما علمه جبرائيل بأنه سيعصي الأمر بحجة الإسلام على كل حال، فإنه حينئذ يشمله الأمر الندبي بالحج النيابي، فالأمر بالإتمام أيضا شنو؟ في طول الأمر بحجة الإسلام وليس في عرضه. هذا. وأما بالنسبة لهذا الفرع وهو زيارة الحسين عليه السلام المقتضية لإيقاع النفس في القتل المحرم، فحكم هذا الفرع هو أنه لا إشكال بأن هذا الاستحباب لا يرتفع بدليل لا ضرر، لأن لا ضرر إنما تكون حاكمة على الأحكام الإلزامية، وأما الأحكام الترخيصية ومنها الندبية فليست محكومة بلا ضرر، إذ لم ينشأ الضرر من نفس الحكم كي يرتفع إلى ضرر، إذ المفروض أن الحكم ليس إلزاما كي ينشأ منه الضرر، وإنما ينشأ الضرر من اختيار المكلف امتثال هذا الأمر الاستحبابي، لا أن نفس الاستحباب مستلزم للضرر. فلا ضرر لا ترفع الأحكام الترخيصية، وبالتالي فالأمر الندبي باق. غاية ما في الباب أن هناك ضررا محرما كقطع العضو، كإيقاع النفس في قطع العضو مثلا، أو في إزهاق الروح مثلا وأشباه ذلك، فإن قلنا بأن زيارة الحسين عليه السلام ترويج لهذه الشعيرة، بحيث لو لم يتحقق ذلك لم يتحقق ترويج لهذه الشعيرة، وقد علمنا بالروايات المتضافرة أن ترويج هذه الشعيرة أهم ملاكا من شنو؟ من قتل النفس المحترمة. فحينئذ استكشفنا أن هذا الأمر الندبي وإن كان ندبيا لأنه شنو؟ أهم ملاكا من الأمر الإلزامي بحفظ النفس عن الهلكة مثلا، فيتقدم عليه، ويكون الترتب بالعكس، وهو أن يقول زر الحسين عليه السلام فإن لم تمتثله فاحفظ نفسك عن الوقوع شنو في الهلكة. وأما إذا لم يتوقف صدق ترويج الشعيرة على زيارته للحسين عليه السلام، فمن الواضح حينئذ أن الأمر الإلزامي وهو حرمة إيقاع النفس أو وجوب حفظ النفس أهم ملاكان، فلا يتصور الأمر الندبي بزيارة الحسين عليه السلام في عرضه، وإنما يتصور على نحو الترتب، بأن يقول احفظ نفسك عن الوقوع في الهلكة، فإن لم تحفظ فزر الحسين عليه السلام. وفقنا الله وإياكم لزيارة الحسين عليه السلام، ولا حرمنا هذه النعمة العظيمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد.